الأمر كله لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالت مولاتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله عليها بعد فقد أبيها صلى الله عليه وآله: فأي دمعة لفراقك لا تنهمل، وأي حزن بعدك عليك لا يتصل، وأي جفن بعدك بالنوم يكتحل. من المسلمات أن فقد رسول الله صلى الله عليه وآله شكل مصيبة عظمى وفادحة كبرى على جميع المسلمين العارفين بحقه، ولذلك أصبح مضرب مثل اليوم الذي فقد فيه رسول الله أصبح مضرب مثل لكل يوم تحدث فيه مصيبة عظيمة أو عظمى، يقال كيوم مات فيه رسول الله، يعبرون عن ذلك اليوم بأنه كاليوم الذي مات فيه رسول الله لعظيم المصاب الذي شعر به المسلمون العارفون بحق رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضاً هذه المصيبة نجدها ونجد أثرها الكبير بشكل خاص على قلوب أهل البيت عليهم السلام، وعلى قلب مولاتنا فاطمة صلوات الله عليها بشكل أخص، حتى عدها الإمام الصادق صلوات الله عليه كما في رواية الحر العاملي في كتاب الوسائل، عدها من البكائين الخمسة: آدم ويعقوب ويوسف والإمام زين العابدين عليه السلام، ومن ضمن الخمسة الذين ذكرهم الإمام الصادق هي مولاتنا فاطمة عليه السلام. ولظرف سيأتي بيانه بنى لها أمير المؤمنين عليه السلام بيتاً سمي ببيت الأحزان، وهذا البيت أصبح مأوى لدموع الزهراء بأبي وأمي بعد رحيل أبيها رسول الله، وأصبح أيضا رمزا لمآسيها ولأوجاعها ولآلامها وللأذى الذي عانته بعد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، كان متنفسا بيت الأحزان. هذا البيت بناه أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن ألجأت الزهراء أن تخرج من بيتها إلى شجرة أراك كانت تستظل بظلها خارج المدينة، ولكن لم يدم بقاؤها تحت تلك الشجرة لأن تلك الشجرة قد قطعت. ثم بعد ذلك كانت تبكي تحت حرارة الشمس، يعني الزهراء بأبي وأمي تصوروا حالها، أرادوا أن يخرجوها من بيتها لأنها كانت تبكي ببيتها، وإذا بهم يلجئون الزهراء أن تخرج من بيتها وتبتعد عن بيتها وعن بيوتات أهل المدينة إلى خارج تلك البيوتات، خارج دائرة البيوتات، وتبكي تحت شجرة وتقطع تلك الشجرة وتبكي تحت حرارة الشمس بنت رسول الله. انظروا تصوروا هذا المعنى، إلى أن بنى لها أمير المؤمنين بيت الأحزان. وهذا البيت في بيت من الشعر نسب للإمام الحج عليه السلام، ضمنه السيد باقر الهندي في قصيدته المعروفة: لا تراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري. يعني أن بيت الأحزان ما إن يمر على خواطر أهل البيت عليهم السلام إلا وينفي عنهم الفرح، لأنهم يعيشون حزن أمهم فاطمة ووجع أمهم فاطمة. بيت الأحزان ذكره السمهودي في وفاء الوفاء، كتاب المعروف وفاء الوفاء، قال: بناه علي عليه السلام وموقعه على يمين الداخل في أرض البقيع في قبلة مشهد الحسن والعباس بن عبد المطلب طبعا. وهذا البيت كان يعرف في فترة من الفترات، يقول السمهودي، باسم مسجد فاطمة، لأن الزهراء كانت تقيم في هذا البيت تقريبا طوال النهار لأيام، تقدرها الروايات بسبعة وعشرين يوم بعد أن بني لها ذلك البيت، بقت فيه 27 يوم إلى 27 يوم من حين رحيل أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ظلت فترة تبكي في البيت، ثم تحت الشجرة، ثم في بيت الأحزان، إلى امتداد 27 يوم من رحيل أبيها، ثم بعد ذلك انقطع ذهابها عن بيت الأحزان، لأن المرض لم تطق الزهراء معه أن تمشي إلى ذلك البيت. المرض الذي أصاب الزهراء بعد حادثة الباب ليس بالأمر الهين، ولذلك لم تستطع الذهاب. فلأنها عليها السلام كانت تقيم، يقول الشيخ باقر شريف القرشي، يقول: كانت تأخذ معها الحسنين وزينب وهي صغيرة، وتبقى ببيت الأحزان تبكي طيلة النهار، ثم تعود قافلة آخر النهار. وطبعا كما قلت دامت هذه الأيام كانت تصلي في بيت الأحزان وتقيم طيلة نهارها في بيت الأحزان، فلذلك سمي بمسجد فاطمة. ترى قال: وهو المشهور ببيت الأحزان، شهرته ببيت الأحزان، ولكن من ضمن أسمائه مسجد فاطمة. على كل حديثي هذه الليلة عنوانه: بيت الأحزان مأوى دموع الزهراء. استخدمت هذا العنوان رمزاً لي وعنواناً لحديثي هذه الليلة، لأني سوف أتحدث عن حزن فاطمة عليها السلام ومؤدى هذا الحزن وغاية هذا الحزن. لأننا عندما ننظر في الروايات التي رواها الفريقان نجد أن روايات حزن الزهراء ملفتة للنظر، حزنها طويل، حزنها شديد، حزنها جعل من يعني وقف في طرف آخر مع الزهراء عليها السلام ومع أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن يبدي بعض الإجراءات تجاه حزن الزهراء، خوفا من الآثار التي تترتب على حزنها صلوات الله عليها، سلبا طبعا على من لا يعجبه أن الزهراء تبكي، لأن بكاءها سوف تنفتح معه بعض الأمور، وهذا مما لا يروق للبعض. على كل، هناك روايات كثيرة جدا، منها هذا الذي قرأته عليكم المقطع، هذا جزء من رواية طويلة روتها فضة خادمة الزهراء عليها السلام. هي تتكلم فضة تقول أنا شفت الزهرة تبكي، أنا سمعت الزهرة تقول. فمن ضمن الكلمات التي قالتها الزهراء ونقلتها فضة هكذا تقول: فأي دمعة لفراقك لا تنهمل، تخاطب أباها النبي، وأي حزن بعدك عليك لا يتصل، وأي جفن بعدك بالنوم يكتحل. يعني الحزن متصل، الجفن لا يمكن أن ينعم بنوم للحزن الشديد على رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الصادق عليه السلام يقول: بكت أمي فاطمة على جدي رسول الله فلم تر كاشرة، يعني مبتسمة، حتى فارقت الدنيا. وأيضا عندنا روايات أخرى تتحدث في نفس هذا المجال، بغض النظر عن تفاصيل الروايات، نقول في الجملة هناك مبدأ متفق عليه أن الزهراء حزنها شديد وحزنها متصل بغض النظر عن التفاصيل. هنا تأتي مساءلة، ويطرح البعض تساؤل، يقول: الروايات التي جاءت تتحدث عن هذا النحو من الحزن على رسول الله صلى الله عليه وآله، هل نقبلها مع ما فيها من إشكالات ممكن تطرح؟ من قبيل هذا الحزن الذي تتحدثون عنه هو حزن مستمر وحزن شديد وحزن بعض الروايات تقول تأذى منه أهل المدينة. أولا، كيف نتصور من فاطمة الزهراء عليها السلام وهي ربيبة الوحي والتي تربت على قيم القرآن وتعاليم الإسلام والقرآن في تعليماته أو في آياته يحث على الصبر، وأن للصبر فضيلة عالية وأجر كبير. يقول تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الزهراء لماذا لم تصبر بعد أبيها رسول الله؟ لماذا هذا الحزن الشديد؟ أوليس من المناسب لمقام الزهراء أن تجسد قيمة الصبر التي تحدث عنها القرآن الكريم؟ لماذا لم نجد ذلك في سلوك الزهراء؟ واحد. اثنين، أن الروايات يفهم منها أن الزهراء كانت تنحب ويشتد حزنها، ولعل هذا يدخل في باب الجزع، والجزع مذموم، والإنسان عليه أن يتوازن نفسيا في المصاب، ولا أن تأخذه المصيبة إلى حيث هذا الوضع الذي تتحدث عنه الروايات حول حزن الزهراء عليه السلام. ثالثا، إذا وصل الحزن إلى درجة الأذى للآخر، كيف يسوغ للزهراء أن تؤذي الآخر ببكائها؟ وأذية الآخر لا تجوز شرعا، أنك تؤذي أحدا بفعل من أفعالك لا يجوز. فكيف نفهم هذا الحزن؟ وهل هذه التساؤلات واقعية وفي محلها؟ وإذا كانت واقعية فهل نرفض هذه الروايات أم ماذا؟ نريد أجوبة ولو مختصرة عن هذه التساؤلات، مما يوقفنا على طبيعة الحزن وعلى حقيقته. أولاً، هل الحزن الطويل خلاف الصبر؟ أي هناك ملازمة بين من يحزن حزنا طويلا وبين عدم الصبر؟ بعبارة أخرى، كل من يحزن حزنا طويلا يسمى غير صابر أم لا ملازمة بين الأمرين؟ ممكن الإنسان حزنه يطول وفي نفس الوقت يعد من الصابرين ولم يترك فضيلة الصبر، لأنه التزم بالحزن لهدف ولم يلتزم بالحزن رفضا لفضيلة الصبر أو تركا لفضيلة الصبر أو تجاهلا لفريضة لفضيلة الصبر. أحاول أن أضرب مثل حزن يعقوب على يوسف. ألم يطول حزن يعقوب على يوسف؟ حتى صرحت الروايات بأن حزن يعقوب على يوسف دام 20 سنة، وفق رواية الإمام الباقر أن يوسف فارق يعقوب 20 سنة. 20 سنة يعقوب يبكي على يوسف. الزهراء لم يصل بكاؤها إلى هذا الحد. يعقوب بكى 20 سنة، أليس هذا بنبي؟ هذا النبي أليس بمعصوم؟ المعصوم هل يخالف المنهج الديني أو النصوص العامة، ليس فقط في شرعة الإسلام أو الدين الإسلامي؟ لا، فضيلة الصابر بغض النظر عن التعليم الديني، فضيلة الصبر لها مرتكز عقلي. الدين يجي يوضح الثواب، بس هذا الثواب موجود كما في دين شرعة الإسلام موجود في كل الأديان. فكيف يعقوب ترك الالتزام بفضيلة الصبر؟ وكيف به نحى بعيدا عن الثواب المترتب على الصبر؟ هل يمكننا أن نقول بأن يعقوب جانب العصمة أو أخطأ في فعله، أم أن لبكائه هدف يجعله في محله ولا يخالف فضيلة الصبر؟ يعقوب بكى على يوسف كما قلت 20 سنة، وهو أي يعقوب لا يملك دليلا ظاهرا على أن يوسف مات، ما يملك دليل ظاهر، إنما هو غائب أعم من كونه ميت، لا يكون ميت، فحياته محتملة، ومع ذلك بكى عليه حتى ابيضت عيناه من الحزن. والقرآن يقول من حول كانوا يرصدون عليه شدة الحزن، وكان حزن ملفت للنظر، تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما يفسر لهم حزن، شنو فسر لنا حزنك بكائك؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني يوسف يعقوب يقول أن بكائي هو في الحقيقة بكاء، لكن في إطار بث الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، الجواب نفس الجواب، ما يقدم من جواب لفعل يعقوب نحن نقبله جوابا لفعل الزهراء عليه السلام. نحن نعتقد أن الزهراء معصومة ببركة آية التطهير، هي معصومة من كل رجس، وكونها معصومة لا يقع منها خلاف القرآن وخلاف الفضائل التي دل عليها القرآن الكريم. فنقول أن دوام الحزن لا يخالف فضيلة الصبر. إذن هذا الصبر شنو هدفه؟ سيأتي الحديث عنه بعد ذلك. طيب، هذا أولا. اثنين، لما يجي واحد يقول الزهراء تنحب وتبكي حتى أن بكائها أصبح مشهور في بيوتات المدينة، طيب أنت ايش تفهم من هالروايات؟ يقول أنا أفهم الجزع. وبعد ايش تفهم بعد؟ يقول البعض أنا أفهم أن الزهراء كانت تولول وكانت تصرخ. طيب جيب لي أنت رواية أن الزهراء تولول وتصرخ، عطني، ولا هذا فهمك أنت؟ المشكلة أن هناك فهم للنصوص، وهذا الفهم تحمل النصوص به، يعني نحمل النصوص هذه الفهوم، وهذا خطأ. ما عندنا إحنا نص يقول أن الزهراء ماسكة شوارع المدينة وطرقات المدينة وتصرخ، ولا في كل مكان قاعدة تولول، هذا مو كلام، مو صحيح، ما عندنا رواية تقول هالكلام. زهراء تحزن، نعم، تبكي، نعم، بيتها تبكي، بيتها، لكن الصورة المرسومة ليست موجودة في الروايات. والزهراء كانت تبكي في بيتها، لأن بيتها قريب المسجد، ملاصق للمسجد، طبيعة الحال اللي يجون المسجد يسمعون صوت البكاء، وهذا أيضا مدروس من قبل الزهراء عليه السلام. إيه؟ ولما تقول أنت صوت المرأة، إحنا ما عندنا دليل يدل على أن مطلق صوت المرأة لا يجوز سماعه، ما عندنا دليل. أكو دليل يقول أن مطلق صوت المرأة لا يجوز للرجل أن يسمعه؟ ماكو عندنا. إحنا عندنا في النصوص، أو عندنا عفوا في أحكام الشرع، أن القرآن يمنع المرأة أن تتغنج بصوتها، فلا تخضعن للقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني المرأة لما يطلع صوتها في غنج وفي ليونة أو نعومة أو ما يجذب الطرف الآخر، هذا هنا يأتي الإشكال الشرعي. لكن المرأة تتكلم بشكل طبيعي كإنسانة تتكلم، وهذا المقدار أم لا يجوز سماعه من المرأة؟ ماكو عندنا حكم يقول بهذا الأمر. ثانيا، نعم، بالنسبة إلى قضية الفرح والحزن الصادر من المرأة، المرأة لما تضحك بقهقها وفي ذلك إثارة للطرف الآخر، قضية الحزن في قضية الفرح، ولذلك العلماء يناقشون قضية المفاكهة مع الأجنبية، الممازحة، في كلام عند الفقهاء في هذا الباب. ولربما يبتلي البعض منكم في مجال عمل، ربما يفاكه لزميلته مثلا، يمزح معاها، قهقها، ضحكات، هي إثارة للطرفين، لا تجوز. لكن لما نتكلم عن الحزن الصادر من المرأة، ماكو عندنا إحنا حكم يقول أن سماع المرأة وهي تبكي لا يجوز، لا من ناحية أنه قول مجرد ومطلق، ولا من ناحية أخرى أن هذا حزن وليس فرح وفيه قهقه وضحكات. ممكن تقول هذا في إشكال شرعي ويجذب الطرف الآخر ويثير، ماكو هذا. فشنو المشكلة أن الزهراء عليها السلام يسمع صوت بكائها وهي في بيتها، يسمعوها من كان في المسجد ويتساءلون؟ هذا المقدار هو الذي تريده الزهراء، أن توصل الرسالة إلى الآخر، أن توصل من خلال بكائها رسالة وتصل إلى غاية، سأأتي بالحديث عنها إن شاء الله. النقطة الثالثة في رد التساؤل، يقول البعض أن الزهراء كانت تؤذي، هكذا النصوص، بعضها يقول الزهراء شكى أهل المدينة لأمير المؤمنين أنها تؤذيهم، وبالتالي أخرجها علي عليه السلام إلى ظل الشجرة، ومن ثم بعد أن قطعت إلى بيت الأحزان. طيب كيف تؤذي الزهراء الآخر؟ الجواب أخواني، لا يوجد لدينا نص واحد يقول أن أهل المدينة أنفسهم جاءوا يشتكون إلى علي أو يشتكون عند فاطمة، هم نفسهم أهل المدينة، ماكو. إنما النص الذي موجود لدينا، وحتى الأئمة نقلوا عليهم السلام أن هناك نفرا جاءوا لعلي عليه السلام ينقلون له شكوى أهل المدينة، وهؤلاء النفر معروفين زين، وبكاء الزهراء عليه السلام يؤذيهم هم، أما أهل المدينة لم يأتي أحد منهم يشتكي لعلي، هم فقط ينقلون شكوى أهل المدينة. ولأن هؤلاء يعرفون أن بكاء الزهراء سيفتح ملفات لا يريدونها أن تفتح، قالوا أهل المدينة يشتكون، من أهل المدينة اشتكى؟ أنتم الذين تتأذون من بكاء الزهراء لا أهل المدينة. طيب نسلم أن أهل المدينة هم متأذين لأنهم جيران الزهراء وصوتها يوصل وبكاءها يوصل ويتأذون، زين نتنزل أن أهل المدينة هم اللي شكوا هم متأذين. سؤال، طيب الزهرة لما طلعت برا واستظلت بظل الشجرة مو الآن ابتعدت عن البيوت؟ ابتعدت، طيب ليش تنقطع الشجرة هناك؟ من اللي يتأذى هناك؟ فإذا أهل المدينة يتأذون نتصور الأذية لما تصير يم بيوتهم، بس لما تطلع برا وماكو أحد من البيوت وين الأذى إذن؟ ليش تقطع الشجرة؟ دليل على أن الحقيقة مو أهل المدينة متأذين، أكو ناس فئة من الناس منزعجين من بكاء الزهراء، لأن بكاء الزهراء له دلالات لا يريدون أن الناس يصلون إليها من خلال سماعهم لصوت فاطمة أو بكاء الزهراء عليه السلام. هذه يعني التساؤلات لها أجوبة معمقة أكثر، ولكن اخترت هذه الأجوبة المختصرة، فقط أمر بشكل سريع لغايات بكاء الزهراء عليه السلام. الزهراء بكت هذا النوع من البكاء لتعريف الناس بعظيم مقام رسول الله، أنه لما يفقد النبي الأعظم الحزن عليه يجب أن يكون متناسب مع حجم فقده، أن ما يمر فقد النبي هكذا كما يفقد غيره، كأن الزهرة تقول عرفوا مقام وحجم هذا المفقود، حتى يظل فقد النبي في الذاكرة محفوظ. الزهراء أحاطته بهالة من الحزن الشديد حتى يبقى محفور في الذاكرة عظمة فقد النبي صلى الله عليه وآله. 2، أن الزهراء عليه السلام أرادت أن تبكي لغاية، هدف سامي جدا، وهو بيان عميق علاقتها برسول الله، وتقول أن من كان يعرف رسول الله بهذا النوع من المعرفة كما أعرف النبي أنا وأعرف عظيم مقامه، عليه أن يحزن ويستشعر فقده ليتكامل روحيا، يتكامل روحيا من خلال معرفته بموقع رسول الله صلى الله عليه وآله كما تعرفه فاطمة، ليس بالضبط كما تعرفه فاطمة، فاطمة تريد أن تقول هذا النوع من المعرفة المعمقة تفيد أن الإنسان يبدأ باستشعار الحزن أكثر على قاعدة المعرفة التامة. الغاية الثالثة، الزهراء تريد أن تلفت النظر إلى حقها المضيع، لأن الأيام الطويلة هذه استوعبت حتى الأيام اللي عاشتها الزهرة بعد حادثة الباب، فالزهراء بكت وبكت وبكت لكي تلفت أنظار الكل إلى أن يتساءلوا لماذا تبكي فاطمة كل هذا البكاء؟ ليش؟ ليش الزهراء تنوح؟ ليش الزهراء تبكي؟ ليش مو يوم ويومين وبس؟ لا، ظلت طوال هذه الفترة حتى تعمق التساؤلات، وبعد هذه التساؤلات حول حقها المضيع وحول حق بعلها، الزهراء عليها السلام أرادت أن تبقى التساؤلات إلى يومنا هذا، ألا يشيع جنازتها من آذاها، واحد، وأن تشيع في جنح الظلام ليلا، وأن يعفى قبرها، قبرها يظل مجهول، زين، وتبقى التساؤلات إلى يومنا هذا، أين قبر الزهراء بالضبط؟ من شيعها؟ وفي أي وقت شيعت؟ ليجيب المسلمون على هذه التساؤلات. ستبقى هذه التساؤلات مفاتيح للوصول إلى الحقيقة، هي التي أخبرت صلوات الله عليها: وسيعلم التالون غب ما أسسه الأول، يعني عاقبة ما أسسه الأولون. شوفوا، لاحظوا صورة من صور، أختم بهذا، صورة من صور إعلان الزهراء لبكائها على أبيها رسول الله. بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وآله، بعد فقد النبي انقطع عن الأذان، ما يأذن، لأن بمجرد يأذن يتذكر النبي صلى الله عليه وآله، يتألم. قالوا له: ترى الزهرة تحب أن تسمع صوتك في الأذان لأن يذكرها بأبيها رسول الله، فأذن من أجل فاطمة. ذاك الوقت أذن أذان من أجل الزهراء. ولما وصل إلى قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله، هكذا تقول الرواية، شهقت فاطمة شهقة، سقطت لوجهها مغشيا عليها. ماذا صنع حزن رسول الله بفاطمة؟ أي معرفة تملكها الزهراء عن أبيها رسول الله حتى شكل فقده هذا الجرح العميق في نفسها بأبي وأمي؟ يا رسول الله، يا رسول الله، انظر إلى أمتك، ماذا صنعت بابنتك فاطمة؟ يخرجونها من بيتها، يجعلونها عرضة للشمس، تحت الشمس تبكي. شاعر يقول، يمر على هذه الصورة، يقول: عقب أبوها شلون ذلت، عقب أبوها شلون ذلت، ومن البكا ما يوم ملت، يوم بالسدرة استظلت، عمده وعليها عليها قطعوها، ويلي عمده وعليها عليها قطعوها، ونحلت ومنحلتها من أبوها منعوها، وبر المدينة طلعوها. بعد يا فاطمة، إذا عندك أحزان وآلام إحنا شيعتك، يعني بثيها، قوليها. تقول: من عادة تفقد أبوها، يا أبوها يجون ليها ويسلوها. هلا بيك، هلا بهالدمعة هذه، الزهراء محزونة. تقول: من عادة تفقد أبوها، أبوها يجون ليها ويسلوها، ما شفنا الفجي يروعوها. يقول: أبو يا أبو يا أبو يا آمر على عبده وضربني. ليالي الأحزان هذه بعد على قلب الزهراء. تقل لأبويا آمر آمر على عبده وضربني وبالباب والحايط عصرني بويا يا بويا ومن ضربته للقاع ذبني وضربني ولا كان يعرفني وين انت رحيت يا بويا عني وتشوف قوم المرمرتني وتشوف قومي المرمرتني أتراني لا تراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري. يا الله بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل لوليك الفرج فرجنا بفرجه شافي وعافي كل مريض اقضي حوائجنا فرج عنا يا كريم وعن جميع المؤمنين أصلح شأننا كله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة لمحمد وآله سروج الظلمة لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.